الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من اتقاه أن يجعل له مخرجا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أزال الله به عن هذه الأمة آصارا وأغلالا وحرجا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن جعل طريقهم هديا ومنهجا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فهي زاد المتقين وعدة الصادقين وسبيل النجاة في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة وبين التقوى، كلاهما لباس، هذا يستر عورات القلب ويزينه، وذاك يستر عورات الجسم ويزينه، وهما متلازمان. فعن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه، ومن لا يستحي من الله ولا يتقيه لا يهمه أن يتعرى وأن يدعو إلى العري. شرع الله اللباس الذي يستر العورات ثم يكون بهذا سترا وجمالا، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنى للمسلمين، القدوة الحسنة للمسلمين في كمال هيئته ونظافة بدنه وملبسه، كان يرتدي الجديد وينوع الألوان ويؤنق ملبسه. ففي صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. ويقول سهل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. أخرجه أحمد وأبو داود. عني الإسلام باللباس والمظهر، فأمر بالنظافة فهي أساس كل زينة، كل زينة حسنة ومظهر جميل، حث عليها في مواطن الاجتماع وفي أوقات الجمعة والعيدين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شاعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان هذا؟ أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. إن الأناقة في غير سرف، والتجمل في غير صناعة، وإحسان الشكل بعد إحسان الموضوع من تعاليم الإسلام الذي ينشد لبنيه علو المنزلة وجمال الهيئة. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إخوة الإسلام، من قواعد الشريعة المقررة أن الأصل في الألبسة الحل ما لم يرد دليل المنع. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. حدد الإسلام لنا استعمال هذا اللباس نوعا وكيفا، حلا وحرمة. فالحل هو الأصل، أما المحرم فهو قليل، ذلك عباد الله أن عطاء الله سبحانه أوسع من منعه، ولا يمنع إلا لحكمة بالغة. ومن الألبسة المحرمة ما فيه تصاوير ذوات الأرواح، فقد نقش على ألبسة النساء والأطفال كما حلي الذهب بصور الحيوانات، هذه يحرم بيعها وشراؤها ولبسها إلا بشرط الطمس أو الإزالة. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقالت عائشة: أتوب إلى الله مما أذنبت. قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إسبال الثياب للرجال محرم، وإن كان بدون خيلاء، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الخيلاء. فقال لجابر بن سليم رضي الله عنه: إياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود. من ذلك أن ينزل لباس الرجل إلى ما تحت الكعبين، سواء كان قميصا أم سروالا أو مشلحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أخرجه البخاري. فإن جره خيلاء كانت العقوبة أعظم. دخل شاب من الأنصار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أدبر إذا بإزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. فردوه عليه، فقال: يا ابن أخي، ارفع إزارك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. الإسراف في اللباس حرام، هذا الأخطبوط الذي غزا حياتنا، فلمسنا آثاره في خزانات الملابس مكدسة بأفخر الثياب، قد أنفق في سبيلها مبالغ باهظة، وإسراف في المظاهر، حتى صار الشغل الشاغل والهم الدائم لطائفة من فتياتنا الثياب والملبوسات والأزياء. أين نحن من النهج الإسلامي المتزن والتوجيه الرباني المعتدل المتمثل في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فلنتزين ولنأكل ولنشرب دون أن نفرط في زينتنا أو نسرف في مأكلنا أو نبذر في مشربنا، فالله لا يحب المسرفين. ومن الألبسة المحرمة ما فيه تشبه بالكفار أو الفساق. لقد طغت على بعض فتيات الأمة المسلمة الأمة الإسلامية اليوم موجة التشبه والتقليد الأعمى، استجابة للحملة العارمة التي يشنها أرباب الأزياء ومصمموها وأساتذة التجميل من غير المسلمين، هذا يمزق خمارها وذاك يعري صدرها وثالث يروم نزع حجابها. صممت هذه الأزياء بأقلام لا ترعى دينا ولا تحفظ خلقا ولا تقيم وزنا لحشمة وعفاف، في بيئة تعيش الإباحية وتعتز بالانحلال وتمد حبائل الشيطان. قبولها بعللها ذل وتبعية ودليل ضعف الشخصية مع تفاهة العقل وفقدان الحياء. لقد كسر أساتذة التجميل، بل تجميل الشر والفساد، كسروا حاجز الحياء بالتدريج، فقدموا أزياءهم بفتحة لا تكاد ترى في ثوب ساتر فضفاض، وما زالوا به حتى فرقوا جمعه وشتتوا شمله وهتكوا ستره، فلم يبق على الجسد إلا قطع من الثوب متناثرة، وما زالوا بالحجاب حتى زخرفوه وزركشوه، فغدا فتنة في ذاته ومصيدة الشيطان مع نقاب يضيق ويتسع ويعلو وينخفض، وما يزالون بالإغراء والإغواء حتى تقصر الثياب ويهان الحجاب ويطير الشعر على الرقاب ويفوح العطر في الأسواق. قدموا بنطالا واسعا فضفاضا حتى تقبله المسلمون وكسروا حاجز التردد والحياء، ثم لم نلبث إلا وقد امتلأت الأسواق بأنواع من البناطيل الضيقة التي استساغ لبسها النساء، لبسه للزوج حلال ولغيره، حتى من المحارم والنساء حرام لمحاذير كثيرة. ومن استفتى قلبه الصحيح وعقله السليم أفتاه. كل يوم تطالعنا مجلات الأزياء الغربية بزخم من التفصيلات، فهذا لباس قصير وذاك خفيف وثالث يصف تقاطيع الجسم. كيف تنسج هذه الأزياء المتهتكة على جسد أضاء بالإسلام في صدره آيات من القرآن وعلى جبهته آثار السجود ونور الإيمان؟ أين عقل المرأة ودينها؟ أين أخلاقها وكرامتها؟ أين حياؤها ودينها؟ بل أين زوجها وأبوها؟ فاتق الله أيتها المرأة في نفسك، اتق الله في ذريتك، اتق الله في مجتمعك، اتق الله في أمتك، اتق الله في لباسك. وارتدى بعض شباب الأمة قمصانا خارجية مستوردة تحمل صور شخصيات كافرة، ظنا منهم أنها صور لأبطال يستحقون التقديس والتكريم، وغفلوا أن البطولة الحقة في الإسلام هي في الاستقامة مع الإيمان، لا في الفسق مع الكفر. إنها حملة موجهة إلى حياء الناس وأخلاقهم، ودعوة سافرة إلى العري الجسدي بعد التعرية من التقوى والحياء باسم الزينة والحضارة. إخوة الإسلام، إن لللباس آثارا على الأخلاق والأعمال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم. المظهر إخوة الإسلام لا ينفك عن الجوهر، بل هو جزء لا يتجزأ منه. وإن كانت المظاهر أشكالا، إلا أنها تعبر عن حقائق الشخصية ومضامين العقول والقلوب. الإسلام لا يقيد ذوق المسلم ولا يحرم التمتع بالطيبات، إلا أن من طبيعة المسلم أن يكون ذوقه ملائما لما يعتنقه من معتقد ويرسمه له معتقده من معالم. وفي الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أباح الإسلام للمرأة أن تتزين في بيتها وتتجمل في خدرها كما شاءت مؤدية حقوق زوجها، فالزينة نداء فطرة المرأة وحديث أنوثتها. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ إلا أنه حين تفقد الزينة الخفية والمفاتن المغطاة مسارها الصحيح واتجاهها المرسوم وتتجاوز حدود الله تغدو من أعظم أسباب الفتنة والفساد. فهناك عيون زائغة وقلوب مريضة وبطون جائعة وشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أيها الإخوة، كل من يعتمد في حياته على الجمال الجسدي والمظهري خاسر لا محالة. فالجمال الحقيقي، الجمال الباقي، جمال الروح والخلق والسلوك، هذا الجمال لا تناله الحوادث أو الأمراض أو الكبر، بل إن تقدم السن يكسبه رسوخا وعمقا، والحوادث تكسبه خبرة وأصالة. بلاد الحرمين الشريفين لها حرمة وقداسة، والواجب على المرأة أن تكون أكثر التزاما باللباس وآدابه، وهذا موجود والحمد لله. إلا أن الانفتاح العالمي يفرض على الآباء يقظة دائمة ونصيحة مستمرة، وعلى رجال العلم والمصلحين أن يتحملوا مسؤوليتهم ويقوموا بواجبهم، فلن يحفظ الأمن ولن يبقى الرحاء ولن يبقى الرخاء إلا في ظل طاعة الله تبارك وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى. من الألبسة المحرمة جميع مظاهر التخنث والترفه والتشبه بالمرأة ولباسها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا. من ذلك لباس الرجل الحرير الطبيعي، سواء كان ثوبا أم سروالا أم شرابا أم غيرها. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا، لا خاتما ولا سوارا ولا إزرارا ولا غيره. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقال الناس للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، فقال: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن ماجة وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. لباس الشهرة كل ثوب يقصد به صاحبه الاشتهار، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء. من آداب اللباس عباد الله أن يبدأ الرجل باليمين، وإذا لبس ثوبا جديدا يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وإذا رأى على صاحبه ثوبا جديدا قال له: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وإذا أراد أن يخلع ثيابه يقول: بسم الله. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمرتم بذلك في كتابه.